سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تطفو وتبتسم الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرع ومنهاج. مرحبا باسم الجميع في ضيف لقاءة هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بك شيخ الكريم.
حياك الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله، حيا الله أسئلتكم ومتابعتكم هذه عبر القنوات الناقلة المشكورة، وصال صفا القصيم كيف فور شباب الثقافية، درر الشام، دار الإيمان، أحوازنا الجميلة، بالإضافة إلى مكة تنقله مسجلا. وأشكر هنا زملائكم في قناة ناصر صالح محدثكم عبر اليوتيوب الذين ينقلونه إلى الهواتف الذكية عبر روابط مبثوثة على الإنترنت، بالإضافة إلى روابط القنوات التي تنقله إلى الحاسوب. عنوان هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق لقاء مفتوح، هو التاسع منذ انطلاقة هذا البرنامج، وهو ينتظم هذا اليوم في الحلقة 69. شيخ الكريم، لعلي أبدأ بما أقلق كثير ممن يتابعنا الآن، مما يطرحه بعض الإعلاميين. يطرح بعضهم شبهة تتعلق بحديث صحيح أورده الإمام البخاري، يرويه هشام بن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنين بحجة أن راويه لم يروه أحد عنه من أهل المدينة، ويبدو تفرد به أهل العراق. كأنه يرد بهذا الحديث، أو يعني أن هذا الحديث لا يصح ربما في تقدير عمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أورد أيضا شبهة أخرى أن بين عمر أسماء وعمر عائشة تقريبا 10 سنين، وأثبت أن عمر أسماء حين الهجرة 27 سنة، فهل يكون عمر عائشة رضي الله عنها 17 أو 18 سنة؟ ما التوجيه لعامة من يستمع إلينا، ممن يغرر بهم مثل هؤلاء ويشككونهم في أصح الكتب بعد كتاب الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذه المسألة ما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وعمرها، نقول ينبغي أن يشار إلى قضية مهمة جدا قبل الولوج إلى جواب هذه الشبهة والكلام على هذه المسألة. أولا، أن صحيح البخاري وكذلك أيضا صحيح الإمام مسلم هو من الكتب التي تلقتها الأمة في القبول، وأن أسانيدها أيضا صحيحة ولا مطعن في أحاديثها، وإنما ربما يطعن بعض العلماء ببعض الألفاظ وربما أيضا في بعض الأسانيد، ولكن مجموع أحاديثها هذه نجد أنها متلقات بالقبول، بل إنه لا يوجد كتاب في الأرض بعد كلام الله سبحانه وتعالى بصحة صحيح الإمام البخاري. الأمر الثاني، أن الشبهات التي ربما يستمسك بها البعض في نقد بعض الأحاديث أنه يدفعها نوع من الدافع النفسي ربما العقلي، وذلك ضغط الواقع وهيمنته، أو كذلك أيضا بعض العادات التي ربما تكون في زمن دون زمن فيحاول التأثير هذا على بعض الروايات المروية. ومنها ما يرد به هذا في قضية التعسفية، هنا في قضية نفي زواج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وهي بنت 9 سنين، وهذا قد ثبت في البخاري. أما بالنسبة لطعنه في الرواية، فنقول إن الحديث وجاء في صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 76 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. نقول هذا الحديث هو من الحديث المسلم. أما بالنسبة لمن قلت عنايته بالرواية ويطعن بهذا الحديث باعتبار أن هشام بن عروة لم يروي عنه هذا الحديث إلا العراقيين، وأن روايته وأن رواية العراقيين عنه فيها كلام، وكذلك أيضا روايته هو فيها مطعن باعتبار تدليسه كما يقوله البعض، نقول رد ذلك من الجهل، وذلك أن هذه الرواية قد رواها المدنيون أيضا ولم يتفرد بها هشام بن عروة، وذلك أنه قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا قد جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسلم الأسود من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله. وكذلك جاء قد عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من حديث أخر قد أخرجه أبو داود في كتابه السنن حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة في قصتها في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها. كذلك قد أخرج هذا الحديث النسائي من حديث أبي عبيدة. وكذلك أيضا جاء من حديث أبي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بمثل هذا. كذلك أيضا جاء من حديث القاسم بن محمد وجاء أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن كلاهما عن عائشة عليها رضوان الله. ونقول إن هذه الروايات تدل على أن الحديث قد تعددت مخارجه وقصره على هشام بن عروة عن أبي عن عائشة لوجود مثلا شبهة في المطعن فيه، نقول هذا من الجهل، بل هو مستفيض وقد خرج من عائشة بمخارج كثيرة ولا أعلم من الإنسان بنفسه من جهة عمره وحاله. ثم أيضا أن هذا الحديث قد جاء من حديث غيره عن في زواجها قد جاء من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. فنقول أن هذه القضية من القضايا المستفيضة والمشتهرة وقصرها على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولو سلم المطعن فيه هذا من القصور وعدم العناية. ثم أيضا أنه هو لا مطعن في روايته عن أبيه وعن عائشة عليه رضوان الله، بل إن الحميد رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في كتابه المسند قال عن هشام بن عروة وكان من جيد ما يرويه عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله، فذكر هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وبنت 76 وابتنى بها وبنت 9 سنين. فنقول إن هذا الحديث هو من حديث مستفيض المشتهر عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، ولم يتكلم على ذلك أحد من الناس إلا في الزمن المتأخر مما يثار من أمثال هذه الشبهات. ثم أيضا إننا نجد أن في الحديث عند البخاري حديث شامع وعن أبي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لما كنت بنت 9 سنين أتتني أم رومان وكنت على أرجوحة ألعب، يعني أنها تلعب. فهل يعقل أن من كان عمرها 18 سنة أنها تلعب بأرجوحة في زمانهم؟ فنقول أن هذا لا يمكن أن يتصور. ثم نقول ما يتعلق هذا الشيء لطفولتها وكذلك أيضا إلى براءتها في هذا. ربما نجد أن بعض الناس يدفع المطاعن النفسية التي يجدها في نفسه أو ربما التأثيرات الفكرية أو الأدلجة فيقوم مثلا بتغيير الأحاديث أو قلبها وتمسك بشبهات يمنة ويسرى. أما ما يتعلق برد ذلك برواية مثلا أن أم سلمة أن أسمع وهي أخت عائشة عليه رضوان الله بينها وبين عائشة 10 سنين وأنها قد ولدت قبل الهجرة 27 سنة، فنقول إن هذه الرواية أيضا تحتاج إلى نظر، فإنها من رواية هشام بن عروة، فإن هذا الحديث وجاء من كلام ابن أبي الزناد، وابن أبي الزناد لم يسمع من عائشة عليه رضوان الله تعالى شيئا، فهو أيضا مرسل. ولو قيل بالتسليم فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الزمان في مكة، زمان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكذلك الزمن الفترة المكية وزمن نزول الوحي هذا مما هو مختلف فيه، وربط ذلك باستنتاجات تاريخية أو استنتاجات عقلية أو ربط مثلا بشبهة هنا وشبهة هناك حتى يحاول أن يثبت أن عائشة جاهلة بتاريخ زواجها، هذا لا شك أن هذا من التنطع في إثبات التاريخ. إذا كان لدى الإنسان نوع من الاستنكار النفسي أو الاستنكار العقلي نقول هذا مرده في ذلك إلى ذهنك وعقلك، لا مرد إلى طعن بروايات قد استفاضت في ذلك. لهذا نقول إن الإنسان إذا استنكر شيئا في ذاته لا يرد الحديث لمجرد استنكاره، فإذا ثبت الحديث فلا شك أن استنكار الإنسان لنفسه في ذلك هو المطعن لا من جهة الرواية. وإلا ما الفرق بين أولئك وبين قريش الذين أنكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به وكذلك أيضا ما جاء بإخباره بكثير من المغيبات، هذه منكرات أيضا من جهة العقل المجرد، بالإثبات المادي في ذلك ماديا صعب. كذلك أيضا ما يجده الإنسان من نوع مثلا من عدم رغبة أو عدم ميول نفسي أو واقع أو تأثر بمدارس أو تقاليد أو عادات أو نحو ذلك ليس للإنسان أن يحاكم الشريعة على مفاهيمه وعلى نفسياته ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك وهو قطعا أنه مباح، وقطعا مباح ومعروف عند العرب في الزمن الأول. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول أدركت جده يعني في اليمن وعمرها 21، وهذا أيضا جاء عن جماعة أيضا من الإمام من حكى هذا الأمر، وهذا إشارة إلى أن هذه الأمور هذه مما تقع عند العرب وهي من العمل المستفيض. محاولة تحريف الروايات والطعن فيها لمغمز فيها وغض الطرف عن من وجوه ومخارج أخرى لا شك أن هذا من القصور من جهة النظر، وكذلك أيضا ليس من الأمانة العلمية. الحديث قد جاء مشتهرا واستفاض من عدة طرق عن عائشة عليه رضوان الله، وجاء أيضا من غير طريق عائشة عليه رضوان الله، بل إنه لا أعلم من الإنسان من نفسه بروايته. ثم أيضا ما يذكره البعض من تعليله مثل هذا الأمر أن ما جاء عن عائشة في سنها، التعلق مثلا بروايات في سورة القمر أنها أنا أدركت نزولها عندنا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهذا كان متقدما. كذلك أيضا ما يتعلق بردها، ما أن مشاركتها مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، فليتصور أن كان عمرها وهي 8 سنين وكان ذلك مبكرا ونحو ذلك. نقول أمثال هذه الأشياء والتعليلات التي ربما ترد لا تواجه النص الصريح الذي جاء ثابتا عن المعني بهذا الأمر. ثم يتعلق بالأمر المكي في إدراك عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، وإدراكه أيضا لبعض ما نزل من الوحي. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختلف في الفترة المكية في بقائه في مكة، فجاء في صحيحين حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 10 سنين، وجاء أيضا أنه بقي 13 سنة، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري، وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عباس أنه بقي 13 سنة. كذلك أيضا جاء عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 15 سنة، يعني الهجرة والوحي عليه ينزل. وإنما كان الاختلاف والتباين في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي ابتداء ولم يؤمر بالصدع، فكان جزء من الوحي في ذلك غائبا عن بعض الصحابة، منهم من أدرك حقيقة بداية النزول، ومنهم من لم يدرك حقيقة بداية النزول وبدأ بالحساب فيما علم وظهر له وتجلى. لهذا جاءت هذه الروايات المختلفة كل بما علم، ولكن ما علمته عائشة من أمرها وما استفاض واشتهر في ذلك لابد من اعتباره. فإن عائشة هي أعلم بحالها، عروة بن الزبير عليه رضوان الله تعالى أيضا من أعلم الناس ومن أهل بيتها، ومن أهل بيت عائشة عليها رضوان الله، فإذا ينقل مثل هذه الرواية وأعلم بها. كذلك أيضا من رواه عن عروة بن الزبير سواء كان ابن شهاب وأئمة المدنيين، وكذلك أيضا رواه عن الأسود عن عائشة، ورواه أيضا عن عروة بن الزبير جماعة، وذلك معمر كالزهري، وكذلك رواه عن الزهري معمر بن راشد، وكذلك أيضا رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو من أعلم الناس بأمر أبيه، وأبوه من أعلم الناس بأمر عائشة، وأصبح هذا الأمر مستفيضا ولا مطعن فيه. ثم أيضا نقد من أئمة النقد والنظر ممن تكلم في العلل لما تطرقوا لمثل هذا، وذلك الاستفاضة والقطع به. ينبغي أن يشار أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال لا يجوز للإنسان أن يعترضها، وذلك بقطع بقدح أو بلمز أو غير ذلك، وذلك لاختلاف المفاهيم وتغير أحوال الناس. ما كان مباحا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون مباحا في غيره، ولا مطعن للإنسان فيه. ما يتعلق أيضا بحال الناس، الشريعة جاءت بأمر هذا من جهة التجويز. ما يتعلق أيضا بكلام الفقهاء عليهم رحمة الله في هذه المسائل، في مسائل تزويج الصغيرة، وكذلك أيضا في السن الحد، في هذا الشريعة لا تلزم أحدا بشيء معين، ولهذا لم يأتي في الشريعة حث وحظ على شيء من هذا بتقييد أمر معين، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. جاء هذا الأمر في المرأة التي بلغت، واختلاف النساء من جهة بلوغهن يتبين من جهة أجسامهن ومن جهة كذلك أيضا أعمارهن يختلف، كذلك أيضا يختلف الناس حتى من جهة الطبائع، البلدان الحارة تختلف عن الباردة، وكذلك يختلف النساء في بنيتهن وطبائعهن والعادات التي كنا عليها. لهذا نقول أمثال هذه الأشياء هي نوع لها نوع تأثير، ولكن الذي يجب أن لا ينظر فيه منظر رد أو قبول، تردد شك في ذلك، وما جاء من الرواية الثابتة فليأخذ بها بأنها تسليم، ومع ذلك فموكول إلى الإنسان من جهة اختياره ونظره فيما يرى الأصلح فيه لمن ولي أمره، سواء كان من بنت أو أخت أو غيرها.
إذن لشيخ الكريم ربما أعيد سؤالا طرحته عليكم هذا وقت سياقه، لأجل أن ندرأ ربما عن الأمة الإسلامية ما يتجنى به المتجنون من يعني يسمي نفسه منتسبا إلى العلم وليس إلى العلم، من يتحدث عن صحيح البخاري أو صحيح المسلم أو عن صحيحين بأن فيهما ما فيهما من الأحاديث التي ترد، فيدخل من خلالها إلى رد ما لا يرد. أولا، هل هناك أحاديث تكلم فيها العلماء في شأن هذين الكتابين؟ وما قولكم في من يتحدث فيهما طعنا وفي هذا الوقت بالذات؟
وبالنسبة للبخاري ومسلم نقول أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، وأن ما فيهما صحيح. بالنسبة هل طعن في شيء من أحاديث الصحيحين أم لا، نقول ينبغي أن ينظر إلى قضية الطعن. أن الأئمة عليهم رحمة الله لم يطعنوا في حديث تام، وذلك من الأئمة النقاد أهل النظر الذين تقدموا من أئمتي من أئمة الحديث، وذلك كالدارقطني وكذلك أيضا الحاكم والبيهقي وأئمة النظر في كابر الرشيد العطار وغيرهم من الأئمة الذين تكلموا على الأحاديث في إعلالها ممن كان في طبقة بعد الإمامين البخاري ومسلم، وما زال الكتاب البخاري ومسلم محل تعظيم وإجلال، وذلك لمتانة مخارجه وقوة رجاله وكذلك نقاوة متونه وكذلك أيضا لتلقي الأمة بالقبول. فنقول إن هذا أيضا اقترن بما استفاض من جهة العمل والفقه المروي في ذلك عن الصحابة وكذلك أيضا التابعين، فدل على استقامة تلك الأمور فكان محل تسليم. هل يوجد مخاعد ومآخر في ذلك؟ وهل ما في البخاري ومسلم من جهة حروفه هو كما كالقرآن من جهة ثبوته عن الله سبحانه وتعالى؟ نقول ثمة تباين، لم يقل أحد من الأمة أن الحروف التي في البخاري ومسلم هي الحروف جميعا تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إلى الثبوت إليه كثبوت القرآن من جهة انتظام حروفه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يقول به أحد. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يقولون أن هذه الأحاديث بمجموعها ثابتة وقالها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون هناك تقديم حرف أو حرف أو تقديم كلمة على كلمة أو تغيير لفظة قد تسهل بمعناها فرويت على المعنى، ولكن أولئك الأئمة لديهم من الفقه والديانة ما يعلمون أن أمثال هذه العبارات التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءت بلفظ آخر أن اللفظ لا يتغير، وذلك ربما لحاجة المتلقي
لا تغير المعنى
ولكن اللفظ يأتي إلى ما جاء إليه. ولهذا تجد بعض الروايات أنه جاء قوم جاء أناس جاء رجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الأشياء لا تغير في تركيبة المعنى. ولهذا أيضا مثلا في حديث عمر إنما الأعمال بالنية وغير ذلك مثل هذه الألفاظ التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في حديث النعمان بن بشير في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشبهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كذلك أيضا مسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم سلم المسلمون من يده ولسانه ولسانه ويده وغير ذلك أيضا من الأحاديث، يكون فيها تقديم وتأخير ونحو ذلك لكن المعنى يأتي فيها تاما، وهذا ما تحقق في البخاري ومسلم على سبيل الانتظام. يأخذ بعض الأئمة مآخذ، وأظهر هذه المآخذ تقع في أمرين. الأمر الأول من جهة الطرق وذلك المخارج، أن الطعن في المخرج لا يعني الطعن في ذات الحديث، وهذا جل ما أخذه الدارقطني رحمه الله في كتبه سواء كان ذلك في العلل أو في كتاب الإلزام تتبع فيما يتعلق في صحيح البخاري ومسلم. ما يتعلق بهذا أنهم يرون أن هذا الحديث في هذا الحديث فيه علة وثابت من طريق آخر، فإذا هو الأمر في ذلك هو نقدي ولكن يتعلق بالإسناد لا يتعلق بذات المتن. الأمر الثاني ما يتعلق بالأحاديث أنه يعلم من الأحاديث ألفاظ لا الحديث بتمامه، فإنما يأتي الحديث بتمامه تاما ثم يكون فيه لفظة هي محل نظر ومحل إعلال، فهذا يرد عند الأئمة عليهم رحمة الله وهو في ذلك قليل. هناك أشياء لا تدخل أيضا في شرط البخاري وهي تدخل في ولا في مسلم وتدخل في أبواب العلل، ومن ذلك ما يتعلق ببعض الروايات التي تأتي في البخاري ليست على شرطه، وذلك من المعلقات أو كذلك أيضا ما يذكره البخاري ولا يسنده إليه بصيغة التحديث ولو كان من شيوخ كقوله قال فلان أو نحو ذلك، فهذا لا يحملها البعض على أنها شرط البخاري أصلا حتى تؤخذ عليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالموقوفات وغيرها. لهذا نقول إن البخاري ومسلم له صنعة وله طريقة في إخراج الحديث هو أشد حذقا ودراية من الطبيب في درايته في جراحته، كذلك أيضا من الإنسان فيما يأتي ويظهر من شأنه من أهل الاختصاص وهو على دقة في ذلك. ومن تأمل البخاري ومسلم ونظر إليها وقرنها مع مخارج الأحاديث وفقه الصحابة يجد أنه على انتظام دقيق تام بإرجاع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما خرج منه على أقرب وجه قدر وسعي، وإن كان لديه ينتقل المتون ولديه بصر ودراية في ذلك. ولهذا نقول أنه لا يأتي لإنسان ليس لديه من المحفوظ شيء وليس لديه من العناية بالرجال شيء ثم يقول مثلا بالطعن بالروايات وذلك لعلة أو لشبهة تنقدح في ذهنه، وهذه الشبهة إنما علة فكرية لتأثر بمدرسة فكرية أو مثلا لتأثر مثلا بعادة أو نحو ذلك، ما نجده كثيرا في كثير من الحجاب، يجد أنه يستثقل، تجد في بعض البيئات يستثقل الحجاب يقول ثم لا يريد أن ينكر الشريعة، يقول كانوا في السابق يفعلونه عادة لا عبادة، فتجد المرأة سافرة كشفت شعرها ونحرها وأبدت ساقها وذراعها ونحو ذلك، ثم ترى مثل هذا الاستثقال العلة فيك ليست العلة في الشريعة، إلا فكرة إلا ليست في الشريعة. ولهذا نقول إن ينبغي أن يحكم على البخاري ومسلم على أحاديثها صاحب علم وحفظ ودراية. دراية في ذلك تتسع ما يتعلق بنصوص الكتاب، نصوص السنة، استيعاب ما جاء في الباب، استيعاب الآثار في ذلك، المخالف ومقدار المخالفة والموافقة، فإن الإنسان حينئذ يستطيع أن يحكم، والله أعلم.
العجيب في حديث هذا الإعلامي وغيره أنه يوثق الراوي اللي هو هشام بن عروة ثقة في الحفظ وفي الإسناد. هذا التوثيق له يجعلني أضم سؤالا إلى سؤالي. الرجالات الذين روى عنهم الإمامان البخاري ومسلم إجمال الحديث عنهم،
وبالنسبة للرواة نقول الرواة الذين أخرج عنهم البخاري ومسلم ينبغي أن نعلم أنهم ليسوا على مرتبة واحدة، ولكن مجموعهم أنه من أئمة الثقة والضبط. ولهذا نجد أن الأئمة عند حكمهم على حديثهم الأحاديث وإرادة تقويته إذا كان خارج الصحيح يقول هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، يعني يشابهه على رسم الصحيح، أو رجال البخاري أو نحو ذلك، فهذا نوع من التقوية لحديث خارج البخاري. لا، لكن نجد أن بعض من تكلم فيه من الأئمة من الرواة في حديث من الأحاديث أو لرواة من الروايات لبلد أو لبيئة أو نحو ذلك أو لفن من الفنون يرويه، نجد أن البخاري يخرج له انتقاء، يعني ينتقي من حديثه أصح حديثه ما وافقه عليه الثقات ولكن مخرجه عالي. أو كذلك أيضا نجد أن البخاري ومسلم يخرج له حديثا انتقاء لأنه يروي عن راو هو أعلم الناس بحديثه، وذلك كتقديم بعض الروايات التي تكون في البخاري ويعتمد عليها البخاري، ونجد أن البخاري اعتمد عليها لأن هذا الراوي هو من أهل الاختصاص في شيخه، لا أن رواية غيره الذي جاءت عن أنه أولى بالرواية ولكنه أولى به منفردا، وهذا أولى به منتظما إلى هذا الإسناد. ولهذا لهم طريقة في انتقال أحاديث من جهة تصحيحها وبين قوتها وضعفها، والله أعلم.
الله مستعان. ننتقل إلى جزء آخر، محور جديد. بالمناسبة قبل أن ننتقل أذكر فقط من يستمع إلينا ويشاهد الآن أن بالإمكان التواصل عبر الهاتف في الجزء الأخير من هذا اللقاء، وبين يدي حساب أخيكم عبر تويتر، فأرجو أن تتحفوني بأسئلتكم المشكلة لديكم. من الأسئلة التي وردت سؤال يحتاج الوقوف معه، يقول السائل: كيف أصل إلى مرتبة الراسخين في العلم؟
نقول إن الرسوخ في العلم هو مرتبة عالية، ولا يحكم على ذلك إلى راسخ في العلم، ولكن يشارك ما يتعلق في حقيقة الرسوخ وحقيقة العلم. نقول إن الرسوخ في العلم مراد بذلك هو الإغال والتوغل وفي مسائل العلم وإدراكها والإحاطة بمجموعها، فإن هذا هو الذي يكون راسخا في العلم. والرسوخ في العلم نستطيع أن نأخذه من جملة من الآيات في كلام الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى العلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران إشارة إلى حقيقة الراسخ في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إشارة إلى أن العلماء الذين يعلمون التأويل هم الذين يميزون المحكم من المتشابه، فيجب على من أراد الرسوخ في العلم في فن من الفنون أن يميز المحكم من المتشابه، وذلك المحكم هو البين الظاهر الذي لم يدخله نسخ، ولا كذلك أيضا عموم، ولا كذلك أيضا إطلاق، وإنما هو مقيد وخاص، وكذلك أيضا محكم. فهذا هو يكون محكم ويعرف ضده بما يطرأ عليه من المتشابه، فإنه يوجد من المذاهب أن يحتج بأحاديث أو كذلك أيضا آيات يجد أنها من المتشابهة. كذلك أيضا من شروط صاحب الرسوخ أن يكون ملما بالأدلة في المسألة التي يريد أن يتكلم بها، والأدلة في ذلك إما أن تكون أدلة عالية وعلى من ذلك ما يتعلق بالوحي من الكتاب والسنة، فأن يحيط بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن تكون الحجة في ذلك ظاهرة لدي. يأتي بعد ذلك من الحجج النظرية من ذلك لذلك بقرن الأدلة المتشابهة في الباب وجمع ما يتحق بها، سواء كان ذلك من وجه أو من أكثر من وجه، وهذا ما يسمى بالقياس، أو كذلك أيضا بالاعتماد على الأدلة التي دون الكتاب والسنة مرتبة وما يروى عن الصحابة، وذلك من جهة أقوالي من جهة جمهوري، وكذلك أيضا ما عليه التابعون، كذلك أيضا ما كان إجماعا في قول الصحابة وإجماعا مثلا عن التابعين، يعني مواضع الإجماع والإجماع المخروم غير المخروم، يعرف كذلك أيضا الإجماع المدنيين والمكيين، ما يعرف أيضا ما عليه الخلفاء الراشدون، وهذا من الأمور المهمة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والترمذي وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإذا عرفت ما عليه الخلفاء الراشدين الأربعة تعلم أن الحق لا يخرج، وإذا اختلفوا فيما بينهم فنوع من السعة، ثم مرتبة الخلاف ومرتبة الموافق والمخالف من خارج دائرة الأربعة، فإن هذا من الأمور المهمة. كذلك أيضا ما يتعلق بالاختصاص في ذلك، فإن الصحابة يتباينون ليسوا على مرتبة واحدة. نجد أن من الصحابة من هو صاحب اختصاص في باب الأبواب كالنساء، يتعلقن بأمور نساء أزواج النبي، هن أبصر ما يتعلق بالحيض والعدد وكذلك أمور النساء من جهة حجابهن وسترهن وما يتعلق بهن من أحكام، فهذا من الأمور الخاصة بهن، فهن أعلم عند الاختلاف، يعرف أنه يقدم هذه عن هذه، يعرف مواضع الترجيح في الأدلة في ذاتها، ولا كذلك أيضا في مواضع النظر، وتباين أمور الرواية، فيعرف كذلك أيضا الصحيح من الضعيف، فهذا أيضا من الرسوخ، بل من شروط الرسوخ أن يعرف ذلك، فإن الإنسان لا يمكن أن يدخل في دائرة تأويل شيء أو كذلك تفسير معناه ولم يثبت، ربما فرع فروعا عن أصل لا يثبت، فيقع في ذلك من الخطأ، كما يقع في كثير من المدارس خاصة مدارس الرأي الذين يفرعون في مسائل كثيرة، ونجد أن الأصل في ذلك ضعيف، فيرجع إلى أصل ضعيف ويتعب نفسه ويتعب ما بعده. فلا بد أيضا من معرفة الأحاديث الثابتة في ذلك ودرجة في ذلك أيضا الصحة. أيضا من الأمور المهمة في أمر الرسوخ أنه لا بد للإنسان مع الرسوخ من الإيمان، وهذا حق التقديم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أن الإنسان كلما كان مؤمنا وجاءه العلم انتفع، وإذا كان منافقا ومريض قلب فجاءه العلم استغل العلم في غير مرضات الله، ولهذا نجد أنه من العلماء من يتخذ العلم جسرا لتحقيق دنيا، أو يتخذ العلم جسرا لتحقيق دنيا غيره، كذلك من سلطان أو جاهل أو غير ذلك، فهذا نوع من المضان، ولهذا نجد من أهل العلم من يفتي بالباطل، وسبب الباطل في ذلك أن الإنسان جاءه العلم على شيء من مرض قلب من شبهة أو غير ذلك، لهذا يجب على العلماء الذين يعلمون الناس أن لا يعطوا أحدا من العلم إلا ولديه قوة من إيمان وصلاح ونحو ذلك. لماذا؟ حتى لا يهدر العلم في شيء من الفتية بالباطل بعد تصديره، فهذه من الأمان التي يتلقاها العلماء. لهذا نقول إنه لا بد من الإيمان لمن أراد أن يكون راسخا مقيما لأمر الله عز وجل وإنزال الحق في موضعه الذي أراده الله، لا ما يريد الإنسان أن يكون من أهل الإيمان وقافا عند حدود الله فيما يشتهي وما لا يشتهي، لأن الفتية ربما تأتي على الإنسان في أمر لا يرغبه، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب عليه أن يغلبها وأن يبين الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا الله عز وجل يقول وما في على لسان عبده قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام فاحكم بين الناس بما أراك الله، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يحكم بما أراه الله لا بما يراه هو من نفسه من ميول ونحو ذلك، إذا كان هذا للنبي فإنه لغيره من باب أولى. كذلك أيضا ما يتعلق بالإحاطة بحجج الفقهاء والمخالفين، معرفة أقوالهم والرد عليها، ومعرفة أيضا ما ينقض هذا القول وما يخالفه في حسب المسألة المعروضة، كذلك أيضا معرفة درجة ومراتب الخلاف، خلاف متحقق قوي وخلاف ذلك ضعيف، معرفة الشذوذات وحقيقتها، معرفة القائلين بها، معرفة أيضا ما يحتف بالمسائل من اجتماع الأمة واختلافها، لأن الأمة ربما إذا طرح الإنسان قولا مختلفا ربما تفرقت، والاجتماع الحفاظ على الاجتماع أولى من طرح قول الراجح، ولا تتضرر الأمة لو أخذت بالمرجوح، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يحوطها الإنسان وأن يهتم بها قدر وسعه وإمكانه، ثم يوفقه الله عز وجل إلى الخير إذا علم الله منه نية صادقة، فإن الله يعينه ويبارك له لو كان العلم في ذلك قليلا، وأما إذا كان علمه كثيرا ونية سيئة فإن الله لا يوفقه إلى الخير، لأن العلم كالغيث ينزل على القلب، فإن نبت على أرض طيبة وعلى بذرة طيبة أنبت كإنبات للنخل والعنب، وإذا كانت الأرض سيئة وفيها من الضرر من النفاق ونحو ذلك فإن هذا الغيث وهو العلم ينبت شعب النفاق في قلب الإنسان، لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الذين في قلوبهم مرض أن ما يتعلق بالعلم ويتعلق أيضا بالآيات أنها تزيدهم مرضا، وذلك أن العلم كما تقدم كالغيث ينبت ما نزل عليه، إن كان حنظلا أنبت حنظل، وإن كان عنبا وتمرا فإن أو ترجا ينبت ترجا وعنبا وتمرا، فإن ذلك من مما قدره الله سبحانه وتعالى، فتصحيح النية وقوة الإيمان هذه من الأمور التي تعين الإنسان في تحقيق الحق ومرضات الله، والله أعلم.
الناظر في هذا العصر يرى أن العلوم الشرعية سواء كانت علوم غاية أو علوم وسيلة توسعت توسعا كبيرا، توسع التصنيف فيها واشتغل الناس بالدراسة فيها والتدريس، وربما بلغوا شأوا عاليا في جزئية يسيرة أو في علم من علم الوسائل. ماذا أو مصلة بين الرسوخ في العلم وهذه العلوم، سواء كانت علم وسيلة أو علم غاية، هل لابد أن يكون لابد للراسخ حتى يكون راسخا أن يلم بها كلها؟
نعم. وبالنسبة للعلوم المحتفة بعلوم الشريعة، وكان منها ما هو مقدمات لعلوم الشريعة، هذه الأشياء التي تكون مقدماته أو محتفة بها تختلف من جهة الحاجة إليها والالتصاق والالتصاق بها، كذلك أيضا بحسب نوع العلم في الشريعة. نجد أن أقرب العلوم التصاقا بعلم الشريعة وما يتعلق بعلم اللغة. علم اللغة هو من العلوم المهمة التي لا بد للإنسان أن يتصل بها والاتصال بها فيما يتعلق في ذلك بمعرفة طريقة القرآن ولغته وأساليبه، وكذلك أيضا الوضع الاصطلاحي الذي نزل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من الأمور التي يعرف بها سياقات القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى. فإن الاصطلاح قد يختلف ويجمعهما أصل واحد في لغة العرب، فيحمله الإنسان على مصطلح متأخر والشريعة قد جاءت في مصطلح آخر، فيقع الإنسان في المخالفة، وذلك أنه يظن أنه عضده أصل من اللغة، ونقول إن هذا يقع في ذلك الخطأ. لهذا نقول إن ألصق الأشياء في معرفة الشريعة وما يتعلق بعلم اللغة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه قرآنا عربيا، كذلك أيضا أنزله الله عز وجل كما في قوله بلسان عربي مبين، أنزله الله عز وجل على ذلك وذلك ليفهمه الناس. وكلما كان الإنسان ألصق بالعروبة واللسان الأول خاصة المدني والمكي فإنه أقرب لمعرفة مقاصد الوحي. هناك من العلوم التي ربما تكون تضعف من جهة الحاجة إليها في معرفة الفتية والأحكام، منها ما يتعلق مثلا في علم القراءات، منها ما يتعلق أيضا في بعض علوم الآلة البعيدة وغير ذلك. نقول إن هذه ربما يضعف لدى الإنسان شيئا فشيئا حتى في الباب الواحد. تجد أن أبواب الأصول تختلف، فيها أبواب لصيقة في الشريعة، أبواب الضوابط الشرعية والقواعد أيضا منها أبواب لصيقة في الشريعة ينبغي الإنسان أن يقدمها على غيرها، منها أيضا فنون ربما يتوسع في الإنسان من دقائق العلل، وكذلك أيضا ربما أشياء في هذا تؤثر على الحكم الشرعي، ومنها ما لا يؤثر في الحكم الشرعي فيقدم الإنسان ما أثر على الحكم الشرعي على غيره، وهذه تختلف أيضا بحسب العلم الذي يتوسع فيه الإنسان والله أعلم.
أحسن إليكم. من الأسئلة التي وردت تضمه إلى سياقه في طلب العلم، السائلة الأخت الكريمة ندى تقول إن أذنتم بعرض هذا السؤال، كيف يوسع طالب العلم إدراكه واستحضاره المسائل، هل هو بربطها كيف يقوي بديهته؟ ثم تسأل أيضا عن المعجم الذي توصون به.
وبالنسبة للسؤال الأول ما يتعلق بطريقة الإنسان في تنمية الملكة وتكوينها، نقول لتنمية الملكة وتكوينها لابد أن يكون للإنسان في ذلك محصلة في صدره، والمحصلة موجودة في صدره هو من العلم الكامل الذي لدى الإنسان، العلم اللدني، العلم اللدني هو ما حمله الإنسان فأصبح لديه، وذلك بكثرة محفوظه والنظر كذلك أيضا لاستيعاب مفاهيم الشريعة وحقيقة ما جاء في ذلك من النصوص، سواء كان من الكتاب والسنة أو فقه الصحابة، كذلك فقه التابعين وقال الأئمة الأربعة ونحو ذلك. إذا استوعب الإنسان شيئا من ذلك بحسب الباب الذي يبحثه فإنه يستطيع في ذلك أن يكون لديه ملكة ومتمرس، ولا يمكن للإنسان أن يكون لديه ملكة ومتجرد من محفوظ، سواء كان في التاريخ في حفظ الروايات أو كان في الحديث لديه حفظ مثل الأسانيد أو المتون، أو كذلك في الفقه لديه معرفة وحفظ للأقوال الفقهية ومعرفة المناهج والمسالك التي تكون لدى الإنسان. لهذا نقول الملكة لابد في المقدمة أن يكون لدى الإنسان مخزون ذاتي، لا أن يكون متكلا على غيره، وذلك بالتنقيب والبحث، أنه إذا طرأت له مسألة قام بالبحث والتنقيب عنها، ولم يكن لديه همة بأن يكون العلم لديه في ذاته، يعني الإنسان يبحث المسألة ثم يطويها، يعني لم يعود ذهنه على التقاط المسألة وعلى حفظها وعلى ضبطها، وأنه لا يغادرها إلا قد ملكها في نفسه، لا أنه يدونها في ورق. فهذا ليس من العلم المقصود أن يكون الإنسان فيه ملك على هذا النحو. ثم أيضا أن يكون الإنسان صاحب ميراث، وذلك مثلا بمعرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ترجيح المسائل قول الراجح المرجوح في أقوال الفقهاء، معرفة وجوه الترجيح في كل قول، معرفة وجوه أيضا الضعف في كل قول، وكذلك أيضا يحاول أن يخرج المسائل المتشابهة بعض الأقوال والمسائل، فإنه إذا اعتاد على التخريج، تخريج الأقوال، تخريج المسائل، رد الأقوال من جهة النظر والقياس، ربط ذلك أيضا بالمقاصد، يكون لدى الإنسان ملكة. لهذا نقول التطبيق في هذا أن الإنسان ينظر إلى المسألة ثم يتجرد في نفسه، وهذا التجرد لا يعني أن الإنسان يصدر قوله لغيره، لا، بل الإنسان يكون لديه في ذلك ملكة في ذاته، ثم يطيل في ذلك الميراث حتى يكون من أهل التوسع والنظر، ثم ذلك يصدر قوله حتى تكثر إصابة الإنسان ويقل خطأه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بالنسبة للمعاجم ذكرتم اللغة وأهميتها، هل يعني من أيضا العلم اللدني أن يحفظ شيئا أو يعني يدمن القراءة على أحد المعاجم حتى يستحضر؟
هو ما يتعلق لا يقدم شيء من الكتب على الكتاب والسنة، فلا بد من تقديمها، ولهذا الله عز وجل على ما تقدم في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كذلك أيضا في صحيح البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حثه على حفظ السنة والعناية بها وضبطها، وكذلك أيضا في فهمها وفهم مراد الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها. نقول إن هذا في أهمية الحفظ وفي أهمية للتبليغ.
أحسن إليكم. ذلي أنا سوق بعض النصوص التي وردت يسأل أصحابها عن صحتي، مثلا السؤال الأول يقول ما صحة السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه؟
بالنسبة لهذا الحديث نقول الحديث أصله في مسلم، ولكن من غير زيادة الصلاة والسلام، أصله في مسلم الحديث سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما ذكر عند الدخول البسمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك أيضا السلام عليه، وإنما جاء عند أبي داود في كتاب السنة من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي يرويه عن ربيعة، ويرويه ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك الدراوردي في هذا، خالف فيه سليمان بلال، سليمان بلال في هذا هو أوثق منه، لهذا نقول إنها غير محفوظة. وهناك من يرد بعض المتابعات لهذا، وذلك أنه قد جاء في حديث عمارة بن غزية فإنه يروي أن ربيعة هذا الحديث كما رواه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه كذلك البيهقي. نقول إن هذه الرواية هذه مسلم أيضا، وإنما ذكرها بمثل رواية سليمان بن بلال عن ربيعة بأنه إشارة ليس فيها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك أيضا التسليم. وكذلك أيضا قد جاء عند ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث الضحاك بن عثمان عن سيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر التسليم، ونقول كذلك أيضا أنه ضعيف، وذلك أنه قد جاء عند النسائي في كتابه السنن من حديث ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر، ولا شك أن ابن أبي ذئب هو أمثل وأصح وأوثق من الضحاك بن عثمان في رواية لذلك، لهذا نقول إنها غير محفوظة من جهة التسليم. أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول الصلاة في ذلك قد جاءت عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة وهي الصغرى، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، والحديث في ذلك منقطع، فإن فاطمة الصغرى لم تسمع عن فاطمة الكبرى، والإسناد في ذلك ضعيف، ولهذا نقول إن الدعاء عند دخول المسجد إنما هو بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الإنسان، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك، فهذا هو ثابت النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة في بسملة ولا كذلك أيضا تسليم ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها ليست محفوظة، والله أعلم.
تقديم الرجل اليمنى في الدخول والخروج ثابت؟
نعم، جاء موقوفا عن عبد الله بن عمر وهو في الصحيح باب التيمم عند دخول المسجد موقوفا عليه، وجاء كذلك أيضا عند النسائي عند البيهقي عفوا في السنن الكبرى من حديث أنس بن مالك قال من السنة أن يدخل يبتدي الإنسان برجله اليمنى عند دخول المسجد، وهذا الحديث قد أعله بعض العلماء، ونقول إن العمل عليه والاعتداد بالموقوف عن عبد الله بن عمر باعتبار أنه صحابي، وعلى هذا اعتمد البخاري رحمه الله باعتبار أنه هو أمثل شيء في جهة في هذا الباب، وكان البخاري رحمه الله يعلل الحديث الوارد في ذلك والله أعلم.
الحديث الآخر قوله السلام أو في الأثر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا،
الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك أبو داود في كتاب السنن من حديث موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا صلى الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والإسناد في ذلك ضعيف وذلك للجهالة في إسناده، فتارة هو من حديث موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة، وتارة عن مولاة، وتارة عن رجل عن أم سلمة، والإسناد في ذلك ضعيف والله أعلم.
من الأسئلة التي وردت أيضا مواضع أو موضع اليدين في القيام في الصلاة وفي الركوع يعني وبعد الرفع من الركوع، هديه عليه الصلاة والسلام في هذا
في أي مواضع قبل
في القيام وبعد الرفع؟
هو بالنسبة بعد الرفع من الركوع لم يثبت في هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فوسع في هذا الأمر، يعني أن الإنسان على اختيار، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب في ذلك أن الإنسان يقبض عند رفعه من الركوع، وذلك لإلا أنه جاء في الحديث أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع أطال القيام حتى يقولون قد سهى، وهذا فيه قرينة وإشارة إلى أنه قبض، لأنه أقرب إلى ظن السهو أن يكون قابضا، بخلاف لو كان مرسلا فإنه يتشوف إلى النزول. لهذا نقول أن القبض في ذلك هو ثابت في وهو الأقرب إلى الثبوت. أما بالنسبة للقبض في أصل القيام نقول هذا مما استفاضت فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما الكلام ليس على القبض، وإنما الكلام على موضع القبض الذي يقبض، هل يقبض على صدره أو على بطنه. نقول الحديث على معلولة والأمر في ذلك ساعة، والكلام عليها يطول تحتاج إلى تفصيل. والله أعلم.
أخوان تزودوني بوقت، بس إن في سؤال شوي يحتاج إلى وقت. كم وقت باقي الآن؟ لحظة خلنا نشوف الإقامة. لا أعطونا زيادة، أعطونا يعني ما باقي معنا على الإقامة، نأخذ إن أذنتم 5 دقائق. السؤال حقيقي بالوقفة معه. السائل لم يذكر اسمه يقول: كيف تقرأ كتب معاجم الصحابة؟ كيف تستخرج الأراء والأقوال منها؟ وما سند ابن منذر لعمر وأبي بكر عندما يذكر عنهم قولهم في المسألة؟
هو بالنسبة للمعاجم المصنفة في ما يروى عن الصحابة أو كان لدى التابعين، نقول لا فرق بين معاجم الصحابة ومعاجم التابعين، في الأصل المعاجم في هذا واحدة لذلك الجيل. مصنفات في هذا كثيرة، من أعلاها إسنادا مصنع عبد الرزاق، وكذلك من أبي شيبة، ومعرفة السنة الآثار للبيهقي والسنة الكبرى للبيهقي، كذلك أيضا كتب ابن جرير الطبري، سواء كان ذلك تهذيب الآثار أو كذلك أيضا تفسيره، وثمة تفاسير تعتني بالآثار كابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرها مما يعتني بآثار الأولين. وثمة مصنفات أيضا تهتم بهذا، ولكنها مصنفات ليس لديها ذلك الاستيعاب كحال المصنفات السابقة، وعلى رأسها بالمقدم عليها موطأ الإمام مالك، وإنما تأخر ذكره لما يتعلق بكون الأحاديث أو الآثار المروية في ذلك لا توازي ما في تلك المصنفات. كذلك أيضا ما يتعلق بكتب ابن المنذر رحمه الله وكتب ابن عبد البر، فإنها تهتم بهذه الروايات المنقولة عن الصحابة، وكذلك أيضا عن التابعين وعن أتباع التابعين. وثمة مصنفات ليست جامعة، وإنما تنقل ذلك على سبيل الاعتراض، فليست على الأبواب، وليست كذلك أيضا قاصدة للجمع، وإنما هي شبيهة بالمسائل، وذلك المسائل المروية على الإمام أحمد رحمه الله، وذلك مسائل ابن صالح، وكذلك أيضا مسائل أحمد وإسحاق الذي تروي الكوسج، وكذلك أيضا في مسائل الفضل بن زياد وعبد الله بن أحمد، وكذلك مسائل الأثرم ومسائل الخلال، فيها النصوص كثيرة جدا في المنقول عن ذلك الجيل، كذلك أيضا في ما ينقله الشافعي رحمه الله ذلك في كتابه الأم، وبعض المسائل المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله في غير كتابه الأم، ومن ذلك أيضا ما ينقل عن مالك أو عن غيره في بعض الكتب، وعلى ذلك ما جاء في المدونة، فالمدونة فيها آثار لا بأس بها من جهة علو الأسانيد وكثرتها المروية عن ذلك الجيل، سواء كان الصحابة أو كذلك أيضا عن التابعين. لهذا نقول أن يوجد مصنفات في هذا في هذه المدارس، سواء كان المالكية أو كذلك أيضا عند الشافعية والحنابلة، يوجد أيضا كذلك عند الحنفية، وذلك ككتاب الأصل لمحمد الحسن، وكذلك أيضا كتاب الآثار لأبي يوسف، كتاب الآثار لمحمد بن الحسن وغيره، أو كذا ثمت أيضا مصنفات توعى أبي حنيفة رحمه الله ومنقولات في هذا. فنقول أن مثل هذه الأشياء هي مضان المواضع تلك المروية عن ذلك الجيل. أما بالنسبة لكيف الإنسان يستفيد منها في تلقاها، نقول الإنسان يستفيد منها ويتلقاها ذلك بقرن الأقوال مع بعضها، بحيث يخرج من المسألة إجماعا، يخرج الخلاف، يعرف مواضع الخلاف، يعرف مراتب المخالفين من جهة مكيين أو مدنيين، متقدمين أو متأخرين، يعرف في ذلك ما يتعلق بطبقة المخالفين، ربما يكون اتفاق في الصحابة وجاء الخلاف في التابعين بحسن قصد أو عدم علم ونحو ذلك، فإن الإحاطة في ذلك ليست لأحد، فيعرف يميز بين هذه، ثم أيضا قرب هذه المسألة من ذلك الراوي وأصحابه، إذا جاء ابن عباس له أصحابه على مراتب، له مدنيين وله مكيين وله أيضا آفاقيين لأصحاب عبد الله بن عباس، إذا اختلفوا لماذا اختلفوا ونحو ذلك، هل اشتركوا معه في تلاميذ أو غيرها، يلتمس أقوال الخلفاء ونحو ذلك. الإنسان يستطيع بذلك أن يخرج من ذلك موضعا لقوة الحديث أو الفقه أو ضعفه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. إذن لأختم في دقيقة واحدة إن أذنتم. أختي سارة تقول: حفظكم الله، عند اختلاف الفتية في التصحيح أو التضعيف بين العلماء لهذا الحديث أو ذاك، ما موقف المسلم في الأخذ من العلماء؟
وبالنسبة للاختلاف في الأحاديث الأمر في ذلك يسير، لكن من المهم أن يكون الناقد في ذلك يوازي غيره الذي خالفه مرتبة، لا يأخذ كلام يعني مثلا إعلامي أو كلام شيخ معاصر أيا كان يقارنه بكلام طبقة أولى كالبخاري ومسلم وكذلك أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثال هؤلاء، هؤلاء جبال وكبار وغيرهم مع احترامهم، لكن ما يتعلق أن المعاصرة ربما الإنسان يجل شخصا معاصرا ولا يعلم أولئك الأئمة ما أوتوا من حفظ ودراية وبصر ونحو ذلك، فلا أقول أنه لا يقدم معاصر على متقدم، فليحفظ للمعاصر حقه ويبين أنه أن غيره يقدم عليه.
الدرر السنية أخرجت تطبيقا طيبا نقيا في تقريد قضية إخراج الحديث وتصحيحها. يقرأ أحيانا أحكام المتضاربة القارئ العامي كيف له أن يصل إلى قبول هذا الحديث أو رده؟ أحيانا يأتي على الحبان كلام عن غيره كلام الأئمة.
من الأمور المهمة خاصة ما يتعلق بالاستعمالات البحثية أن بعضهم يستعمل أو يرجح قولا لأحد يأخذه جاء حكما على إسناد لا حكما على الحديث، الحديث له 10 أسانيد هو إنما حكم على الإسناد وقف عليه، فيقوم مثلا يقول صحيح فلان ثم يجد الآخر يقول ضعفه ويظن أنهم يقصدون الحديث، بعضهم يقصد الطريق، لهذا ينبغي أن نفرق بين الطرائق الأئمة في حكمهم على الأسانيد وبين الطرائق الأئمة في حكمهم على المتون، والله أعلم.
الحديث يبدو كما قال شيخي وسمعتم منه أنه يحتاج إلى بسط ومزيد توضيح، إنما ربما اختفيت في هذا اللقاء بناء على طلبات الكثيرين من القلادة ما أحاط بالعنق بالأسئلة التي وردت في هذا اللقاء التاسع الذي أختمه كما بدأته وأبدأ كل لقاء بالحمد لله العلي الأعلى ودعاء له جل في علي أن يهيئ لي ولكم لقاء تترون تتالية مع ضيف ومضيف لقاءتي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، شكرا للقنوات الناقلة مكة تبث مسجلا، الجميلة أحواز الأحواز، دار الإيمان، دور الشام، فور شباب الثقافية الثانية، كيف القصيم صفا، وبالصلاة بالله إلى قناة أخيكم ناصر الصالح على يوتيوب. أودعكم على أمل اللقاء بكم مغرب السبت القادم أنتم على خير مع عنوان جديد ترقبونه، نحن في انتظاركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج